أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: أنا وعلي أبوا هذه الأمة. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام ولا يزال فيما يذكر في أبحاث النبوة. قال الماتن عليه الرحمة: والنسخ تابع للمصالح. أقول هذا إشارة إلى الرد على اليهود حيث قالوا. مسألة النسخ من المسائل التي تعلمون أهميتها وخطورتها، خصوصا لكونها مرتبطة بصميم الشرائع الإلهية، حيث أن الشريعة اللاحقة تنسخ الشريعة السابقة وهكذا. وهنا المصنف الشارح والماتن ركز على شبهة اليهود التي طرحت في مسألة النسخ. ولكن قبل الدخول إلى ما ذكره الماتن، تجدر الإشارة والالتفات إلى المبدأ التصوري للناس ما هو النسخ لغة واصطلاحا، ومن ثم الحديث عما أتى به المصنف عليه الرحمة. النسخ طبعا يطلق ويراد به دائما ما يخص الأمور التشريعية، بغض النظر عن الآن المعنى اللغوي، يعني مرتبط بالتشريع، التشريعات يقال في حقها أنها مثلا نسخة أو كذا، مثلا كتبديل الحكم أو العدول عنه أو ما إلى ذلك. نعم، المتابع والراصد لمسألة النسخ يجد هناك بعض المواطن استعمل النسخ بشكل أعام، يعني حتى على مستوى الخاص والعام، المطلق والمقيد. واضح عندما يأتي عام وهذا العام يأتي خاص له، يقال أن الخاص نسخ العام. مثلا أكرم العلماء، هذا عام. ثم يأتيك مثلا ماذا، يعني مثلا أكرم كل عالم، مثلا هذا عام. ثم يأتيك مثلا يقول لا تكرم الفاسق من العلماء، هذا خاص. فينقل حتى ابن عباس رضوان الله تعالى عليه وجملة من المتقدمين بأنه من الصحابة أو غيرهم كذلك، بأنه حتى النسخ يعممونه على مثل هذه الموارد، موارد العام والخاص أو المطلق والمقيد أو ما شاكل ذلك. فلكنه كما ينقل السلخوي قدس الله نفسه الزكي جملة من العلماء، لكن تبلور النسخ أكثر وحصر في معنى هو ما عليه الكلام، يعني في اللغة والاصطلاح خصوصا اصطلاحا. فلذلك النسخ لغة، عندما نأتي للنسخ لغة، هو الاستكتاب كالاستنساخ والانتساخ. لاحظوا، النسخ لغة هو الاستكتاب كالاستنساخ والانتساخ، وبمعنى النقل، يأتي بمعنى النقل والتحويل، ومنه تناسخ المواريث والدهور، وبمعنى الإزالة، وتقول نسخت الشمس الظل إذا رفعت. إذن النسخ هو الرفع مثلا، هو النقل أو ما شاكل ذلك، كما تذكرها جملة من الكتب اللغوية. ولكن كما أشرت قبل قليل، كثر استعمال النسخ في ألسنة الصحابة وبعض التابعين، حتى أنهم يطلقون على المطلق والمقيد، على الخاص والعام، أو على المخصص والمقيد معذرة، بالنسبة إلى العام والخاص يطلقونه على ماذا؟ يسمون المخصص والمغير يسمونه ناسخ كماشر. هذا على مستوى الاصطلاح. على مستوى هذا على مستوى اللغة معذرة. على مستوى الاصطلاح عرف النسخ بأنه هو رفع أمر ثابت في الشريعة المقدسة. النسخ هو رفع أمر ثابت في الشريعة المقدسة بارتفاع أمده وزمانه. اصطلاحا النسخ ما هو؟ هو رفع أمر ثابت في الشريعة المقدسة بارتفاع أمده وزمانه. نعم، هذا تقريبا ما يذكر في هذا التعريف. هذا من التعريفات المهمة لمسألة النسخ. طبعا هناك كلام طويل فيما يرتبط بوقوع النسخ. نقول لا شك في وقوعه النسخ، لا شك أنه ماذا واقع حقيقة. وعندما نأتي إلى نسخ الشرائع السابقة بالشريعة الإسلامية هذا لا خلاف فيه بين المسلمين أنه الشريعة الإسلامية وكثيرا من الأحكام السابقة قد نسخت بأحكام الشريعة الإسلامية. فالشريعة الإسلامية نسخت كثير من أحكام الأمة من الأحكام الشرائع السابقة، بل أنه شريعة مثلا عيسى نسخت شيء من شريعة موسى، موسى عليهم السلام جميعا نسخت ما شيء من أحكام ما قبلها وهكذا. الآن مثلا أبرز مثال للنسخ مثلا معروف، مثلا النسخ التوجه إلى اللهم صل على محمد وآل محمد، كان المسلمون يصلون باتجاه ماذا؟ بيت المقدس فترة من الزمن، ثم الله سبحانه وتعالى أمرهم وفنسخ هذا الحكم، انتهت المصلحة فيه، انتهى أمده، انتهى زمانه، ثم حولهم الله سبحانه وتعالى إلى الكعبة المشرفة زادها الله شرفا. هذا من باب الإشارة. كذلك تجدر الإشارة أيضا إلى أن النسخ ورد في الكتاب العزيز، نفس القرآن آية تنسخ آية، أو بالسنة القطعية. وهناك أقسام للنسخ في القرآن، وهذا بحث مفصل في محله في الأبحاث في التفسير يذكر، ولكن في آيات فيما يرتبط بعلوم القرآن يذكر بشكل كبير. نسخ التلاوة دون الحكم مثلا، نسخ التلاوة والحكم، نسخ الحكم دون التلاوة، وأمثلته موجودة. مثلا النسخ كذلك في الشرائع السابقة، نسخ في التوراة ورد وله نماذج وما إلى ذلك، التوراة والإنجيل وما شاكل ذلك ورد فيها النسخ ولها نماذج. البحث من أراد الاطلاع والتوسع تفسير البيان للسيد الخوي قدس الله نفسه الزكية، تفسير السيد العلامة الطبطبائي، جملة من كتب التفسير التي اعتنت بمسألة النسخ. كتب مثلا ما يرتبط بعلوم القرآن، كتاب علوم القرآن للسيد محمد باقر الحكيم رحمة الله تعالى عليه، كتاب جيد في هذا الصدد، وبحث مسألة النسخ ونقل فيها آراء العلماء. هنا بحوث عقائدية في ضوء مدرسة أهل البيت اللي هي عبارة عن نصوص مختارة من مؤلفات السيد المرجع المعروف السيد أبو القاسم الخوئي قدس الله نفسه الزكي. هناك سلخوي جمعت كلماته في كتاب اسمه بحوث عقائدية، الأبحاث العقائدية جمعت في كتاب، منها أول ما يبتدي بحث النسخ. أنا مع الآن جلسات درسية مع بعض المؤمنين ليلة الخميس والجمعة شرعنا به في هذه السنة، وانتهينا من بحث النسخ من أمد يعني، حيث في هذا الكتاب يبدأ الفصل الأول في النسخ، يعني أول ما يبدأ بالنسخ من صفحة تقريبا 13 إلى ماذا؟ إلى صفحة 36، يعني قرابة تقريبا 25 صفحة تقريبا كتاب بحث جيد يعني لملم أبحاث النسخ المهمة في هذا الكتاب. أنا الآن تقريبا أشرت إلى العناوين الرئيسية، إذا حبتم تطلعون أكثر في أبحاث النسخ جيد، لأن هنا لم يتكلم هنا أساسا على مبدأ تصوري ولا حتى عن أبحاث تصديقية، فقط يعني إشارة، فقط إشارة سريعة في بحث تصديقي بالنسبة للشبهة. وطبعا حتى هذه الشبهة ذكرها السيد أخوي هنا وناقشها، وشبهات أخرى وناقشوها. واضح هذا من باب الأطلال لهذا البحث. تعالوا معي الآن. قال: والنسخ تابع للمصالح. لا شك ولا ريب، نحن نعتقد بأنه النسخ تابع للمصالح، هناك مصلحة في هذا الحكم، الآن هذه المصلحة انتفت مثلا، ينتفي مثلا هذا الحكم على أساسها، تأتي مصلحة أخرى وما شاكل ذلك. الآن ملاك المصلحة يبقى أو لا يبقى بحث آخر في محله بين المحققين. قال: والنسخ تابع للمصالح. لا شك ولا ريب أن المنكرين لنبوة النبي صلى الله عليه وآله، خصوصا اليهود وقسم من متعندي أو متعنتي النصارى، حاولوا إثارة جملة من الإشكالات على نبوة النبي صلى الله عليه وآله، وكانت الدوافع كثيرة، دوافع اقتصادية، دوافع سياسية أنذاك، دوافع الوجاهة وحب السيطرة والزعامة وما شئت فعبر، خصوصا من اليهود الذين تحالفوا مع قوى كثيرة لدحض ماذا؟ لدحض حتى في الصف الإسلامي، وبرزت خصوصا بعد رحيل النبي صلى الله عليه وآله، لدحض ماذا؟ ووأد نبوة النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله. من هذه الشبهات، من ضمن الطرق والوسائل لخلق أجواء ضبابية حول الشريعة المقدسة، شريعة النبي صلى الله عليه وآله، هي الشبهات والإشكال تثار هنا أو هناك. منها شبهة النسخ. هنا اليهود من المتزمتين ومن المتشدد أنه لا نسخ في الشرائع، أنه لا نسخ ماذا؟ في الشرائع، وأتوا بإشكال. وكان الهدف من ذلك هو الإرادة منهم أنه يريدون أن ماذا؟ وياي أن القول بدوام شريعة النبي موسى على نبينا وآله وعليه السلام، أنه في النتيجة يريدون أن تكون هذه الشريعة هي الدائمة، هي المستمرة، ليبقى نفوذهم وتبقى ماذا؟ سيطرتهم وما إلى ذلك. فإذا الذين أنكروا نبوة النبي صلى الله عليه وآله حاولوا كما قلت بإثارة هذه الإشكالية، منها هذه الشبهة، حيث قالوا أن النسخ باطل. لماذا؟ لأن هذا الحكم المنسوخ لا يخلو إن كان ذا مصلحة قبل النهي عن، قالوا إن كان هناك مصلحة قبل النهي عن، وإن كان مفسدة، يقول أن المنسوخ إن كان مصلحة فيه، يعني إن كان في المنسوخ مصلحة قبح النهي عن، وإن كان فيه مفسدة قبح الأمر به من أول الأمر. فإذن نستكشف من هذا أنه لا يمكن القول والالتزام بالناس، لأن هذا الحكم المنسوخ، مثلا الآن حكم نسخ الصلاة تجاه بيت المقدس، هذا حكم منسوخ نحن نعتقد به. هم يقولون هذا الحكم المنسوخ كالصلاة تجاه تجاه بيت المقدس، هذا الحكم المنسوخ، هذا الحكم إن كان ذا مصلحة قبح النهي عنه. شلون يعني الله ينهانا عن حكم فيه مصلحة، وإن كان أساسا هذا الحكم فيه مفسدة، خب لماذا أمر الله به من أول الآن؟ نقول هذا حصر غير حاصر في مقام الجواب، هذا حصر غير حاصر. عندنا جوابان، جواب نقضي وجواب حلي. الجواب النقضي وهو جواب مهم، وهو أنه إذا قلتم باستحالة النسخ في الشرائع، خب المفروض أن تستمر شريعة من؟ آدم عليه السلام، أو شريعة أقل شيء نوح عليه السلام إلى يومنا هذا. خب لماذا تخصصون شريعة دون شريعة إذا كان النسخ محالون؟ خب هذا المحال لا يمكن ماذا تخصيصه، إذا كان محال عقلي أو هناك إشكال ثبوتي وإشكال عقلي، وهذا يبقى الإشكال قائم. فلماذا تقبلون نسخ نبوة موسى نسخت مثلا نبوة نبي الله إبراهيم، شريعة نبي الله إبراهيم؟ ففي الجواب النقضي نقول لو الأمر كما تزعمون، وهو أنه لا يمكن النسخ أساسا، بل أن النسخ محال كما تشيرون وكما تقولون، هذا ماذا يلزمكم كجواب نقضي؟ يلزمكم دوام الشرائع السابقة، أقل شيء شريعة ترد نبي الله نوح إلى يومنا هذا تستمر، فلا يمكن أن تنسخ بنبوات لاحقة بعدها، لا نبوة نبي الله إبراهيم عليه السلام، ولا نبي الله موسى، ولا نبي الله عيسى، ولا حتى النبي صلى الله عليه وآله. فالمفروض أن نبقى على ماذا؟ على شريعة نوح عليه السلام إلى يومنا هذا. وأنتم لا تقرون بذلك، بالعكس تقولون بأنه نحن نؤمن بنبوة نبي الله عيسى، نؤمن بنبوة نبي الله موسى صلوات الله وسلامه عليه. ما قدرت توصل الفكرة؟ هذا النقض، الجواب النقضي. الجواب الحلي نقول بأنه لا شك ولا ريب، خصوصا عند العدلية، أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد. الأحكام تابعة ماذا؟ للمصالح والمفاسد. فكما درستم في الأبحاث الأصولية بأن الواجب مثلا فيه مصلحة ماذا؟ ملزمة، لا يرخص الشارع المقدس بتركها إطلاقا، صحيح؟ فيها ماذا؟ فيها مصلحة ملزمة، لا يرخص الشارع بأن تترك هذه المصلحة ماذا؟ إطلاقا. الحرمة فيه ماذا؟ تفترض الواجب مثل الصلاة، الصلاة الفرائض الخمس الذي سنها الله سبحانه وتعالى لعبادة، فيها مصالح ماذا؟ ملزمة. الله لا يرخص في ترك الصلاة، لا تترك الصلاة على أي حال، حتى الغريق بما هو غريق في حال غرقه إذا دخل الوقت وأمكن يصلي بأي كيفية وجب عليه، لا تترك الصلاة بأي حال من الأحوال. لماذا؟ لاعتقادنا أن هذه العبادات أو هذه الأحكام الشرعية فيها ماذا؟ مصالح ملزمة. أنا أوسع الجواب. الحرمة نستجر بالله، ماذا؟ لماذا الله حرم شرب الخمر أو حرم الفاحشة والعياذ بالله أو ما شاكل ذلك؟ لأن فيها ماذا؟ مفسدة ملزمة، لأن فيها أو في هذه الأحكام ماذا؟ مفسدة، أو في هذه مفسدة ماذا؟ ملزمة. نستجير بالله، هناك مفسدة ملزمة، فالله سبحانه وتعالى على هذا الأساس منع وحرم وجرم، نستجير بالله هذه الأحكام أو هذه الأمور. في المستحب الله أمرنا وحبب لنا أن نصلي صلاة الليل مثلا، أن نصلي صلاة جعفر الطيار أو صلاة الفلانية أو صوم الفلاني أو حتى الحج المستحب أو العمرة المستحبة أو العمرة أو ما شاكل ذلك، أو أحكام كثيرة، أو الزيارات للمعصومين سلام الله عليهم أجمعين. هذه ماذا؟ أعمال مستحبة. نعم قد تأخذ عناوين أخرى بعد ذلك، أحكام كلام آخر مثلا بعنوان آخر تكون واجبة يفرضها مثلا الفقيه أو ما شاكل ذلك، من خلال مثلا كما ورد في الروايات مثلا أنه أخذت حتى زيارة الإمام الحسين سلام الله عليه، أنه الحاكم الشرعي يأمرهم للزيارة وكذا إلى غير ذلك. هي اختلف بعد حسب الانصح التعبير العناوين الحاكمة في هذا الظرف أو في ذلك الظرف، وهذا بحث عند الفقهاء يطرح هناك. شاهدي مثل أنه الآن الاستحباب، هذا الاستحباب فيه مصلحة لا شك، ترى صلاة الليل فيها مصلحة، لكن هذه المصلحة ليست مصلحة ملزمة بحيث أن الشارع لا يرخص في تركها، ولذلك تكون مستحبة. نعم يحبذ لك أن لا تترك هذا الاستحباب، لكن لو تركته النتيجة غير معاقب وغير ملوم، واضح هذه النقطة. وعندنا ماذا؟ التفت لهذه المسألة، عندنا مسألة ماذا؟ عندنا مسألة اللهم صل على محمد وآل محمد، المكروه مثلا نفس الشيء، الكراهة فيها مفسدة لكن مفسدة غير ملزمة، أو بتعبيرنا مبغوضية ليست شديدة، تفترض النوم بين الطلوعين مثلا أو الفعل الفلاني أو الكذا كذا إلى غير ذلك. إذن هنا يتحصل نحن لا شك ولا ريب منهج العدلية ضمن الإمامية أتباع مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يرون ماذا؟ يرون أن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية. لكن هذه المصالح والمفاسد الواقعية قد تتغير حسب الأوقات والظروف وتختلف اختلافهم المكلفين. الآن مكلفون في مثلا ما قبل زمن النبي صلى الله عليه وآله كان مثلا بهذه الطريقة حاجتهم مثلا هذا المقدار من التشريع، مثلا في زمن النبي صلى الله عليه وآله ماذا الآن تغير مثلا، واضح؟ الآن هذا الحكم له مصلحة فقط في هذه القطعة الزمنية، فإذا انتهى كما عرفنا النسخ هو انتهى حكم بانتهاء أمده وزمان وارتفاع أمده وزمان، انتهى الزمان وصل مخصص في هذا الزمان، مصلحته في دائرة هذا الزمان، فإذا انتفى الزمان انتفت معه تلك المصلحة ويعطى حكما آخر. نظروا لمسألة النسخ مثل الطبيب الذي يعالج المريض، يعني نظروا للشراع، تغير الشراع واحدة من التنظيرات، الشراع تتغير، نظروا بهذا التنظير وهو ماذا؟ وهو اللهم صل على محمد وآل محمد، مسألة يعني لماذا الشرع تختلف، لماذا لا تكون هناك شريعة واحدة تحكم السياق البشري كله من أوله إلى آخره. لكن ينظرون لهذا وهو أنه البشرية تتكامل تتطور في فكرها في أفقها في سعة ماذا معارفها في حاجاتها التشريعات، وهذا من سنن الإله سبحانه وتعالى في خلق البشر، أقصد نوع من التكامل للبشر أن يتكاملون أن يتصاعدون، وبالتالي كل مقطع زماني يحتاج إلى آلية معينة، يحتاج إلى تشريعات معينة وما شاكل ذلك. في زمن نبي الله آدم كان البشر في هذا الحد مثلا ويحتاجون إلى هذا المقدار من الشريعة، جاء النبي نوح سلام الله عليه كذلك توسعت نوعا ما كثرة الشريعة كثرة الأحكام، في زمن نبي الله إبراهيم أكثر، في زمن نبي الله موسى أكثر، في نبي الله عيسى أكثر، حتى جاء النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله والتي شريعته هي خاتمة الشرائع الذي بعد لا ينتظر هناك شيء آخر بعد هذه الشريعة المقدسة. من هنا قال النبي صلى الله عليه وآله حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة. ويأتينا ربما بحث في هذا المضمار الخاتمية والعالمية لشريعة النبي الخاتم صلى الله عليه وآله. فنظروا لهذا السياق ولهذا التحول على مستوى تبدل الشرائع الإلهية، نظروا بالمريض عندما يعالجه الطبيب، الطبيب يكشف على هذا المريض، يجي عنده هذا مرض مزمن مثلا طويل الأمد يحتاج علاجه إلى فترات فترة طويلة، ربما يحتاج إلى مثلا كذا سنة لكي يخلص من هذا المرض دفع الله البلاء. هنا الطبيب ماذا يفعل؟ يجري الفحوصات يأخذ النتاج يقول الآن أنت لمدة 6 أشهر تستخدم هذا الدواء، إذا انتهيت تعال تأتي إلى المطب إلى المستشفى. فعلا هذا يستخدم الدواء، يأتي هذا يكشف عليه يقول بعد هذا الدواء لا تستخدمه، كان فيه مصلحة لك في 6 الأشهر الماضية الآن قد يسبب لك أمراض خطيرة، الآن الحمد لله المرض بمستوى أزال، الآن تأتي إلى دواء ماذا آخر وعلاج آخر تستخدمه مثلا لمدة 6 أشهر أخرى، فذاك الدواء اتركه الآن انتهى أمده. قل قد يقول المريض الطبيعي أنا استفدت منه كثيرا كذا كذا فلأداوم عليه، فلماذا تنسخه مثلا لماذا تغيره؟ يقول صحيح أعطيتك وفق مصلحة لبدنك، صحة بدنك كانت توقف على هذا المرض على معذرة على هذا العلاج ولكن لمدة 6 أشهر، أكثر من ذلك لا يمكن لأنه سوف يعطي نتائج ماذا عكسية على بدنك أو يؤخر لك العلاج أو كذا، فبالتالي يعطيك علاج آخر. وفعلا هكذا في 6 أشهر قادمة يعطى علاج آخر، بعد 6 أشهر يعني بعد مضي سنة أم يأتي مثلا ربما يعطى علاج آخر وهكذا حتى يزول عنه المرض. هذا تنظير وتشبيه لما يذكر في مسألة تبدل الشرع، إذا تبدل الشرع وفق المصالح يراها الشارع المقدس سبحانه وتعالى. من هنا على مستوى هذا الجواب الثاني قلنا عندنا جوابان على شبهة اليهود، الجواب النقضي والجواب الحلي كما أشرنا. فالجواب الحلي بهذا المعنى بأن الأحكام منوطة بالمصالح، وهذه المصالح تتغير ومن وقت إلى وقت تختلف باختلاف المكلفين وما شاكل ذلك. هذا المطلب الأول في المقام. طبق العبارة، واضح؟ قال والنسخ تابع للمصالح. أقول هذه إشارة أو هذا إشارة إلى الرد على اليهود حيث قالوا بدوام شرع موسى عليه السلام، قالوا لأن النسخ باطل، لأن المنسوخ إن كان مصلحة يعني ذا مصلحة قبح النهي عن، وإن كان مفسدا قبح الأمر به، وإذا بطل النسخ لزم القول بدوام شرع موسى عليه السلام. هكذا الشبهة. وتقرير الجواب أن نقول الأحكام، هنا جواب حل ذكر، أن نقول الأحكام منوطة بالمصالح. وطبعا قال والجواب أن نقول أن الأحكام منوطة أو الأحكام منوطة بالمصالح، والمصالح تتغير بتغير الأوقات وتختلف باختلاف المكلفين، فجاز أن يكون الحكم المعين مصلحة لقوم وفي زمان فيؤمر به ويكون مفسد.
ها؟ لقوم في زمان.
لقوم
في زمان فيؤمر به.
احنا وفي لقوم في زمان. ها؟ نعم حسنت، هذه زيادة. قالوا نقول الأحكام منوطة بالمصالح، والمصالح تتغير بتغير الأوقات وتختلف باختلاف المكلفين، فجاز أن يكون الحكم المعين مصلحة لقوم في زمان فيؤمر به، ويكون مفسد لقوم في زمان آخر ماذا؟ فينهى عن. هذا الجواب النقضي، ونحن الحلي وذكرنا نحن جوابا نقضيا كذلك. قال والنسخ تابع للمصالح، هذا كما قلت فقط في الرد على هذه الشبهة. تعالوا معي الآن إلى بحث لطيف، وهو يتحدث عن مرحلة الوقوع. واضح؟ كان الكلام على مرحلة عالم الإمكان بأنه النسخ ممكن. الآن يأتي السؤال، هذا الأمر الممكن الذي لا محذور ثبوتي فيه ولا محذور عقلي ولا أي محذور آخر، هل وقع فعلا في الشراء أو لم يقع؟ نقول وقع فعلا، ونحن ذكرنا بداية البحث إلى فهرسة سريعة لهذا البحث. هنا يريد أن يشير إلى هذا المطلب، يقول وقد وقع. لاحظوا ياي وقد وقع هنا، يعني ينقض على اليهود بموارد خاصة فيها ورد الناس. واضح المطلب؟ ولذلك نحن نقرأه إذا ما عندنا شيء، ما في ذاك المطالب المهمة يعني، لأنه فقط تكلم عن نماذج انصح التعبير تدل على هذه الحقيقة، نراعي الوقت. قال وقد وقع حيث حرم على نوح بعض ما أحل لما تقدم، وأوجب الختام بعد تأخره، وحرم الجمع بين الأختين وغير ذلك. أقول هذا تأكيد لإبطال قول اليهود المانعين من النسخ. واضح؟ هذا تأكيد لإبطال قول اليهود المانعين من الناس. قلنا هذا أشبه كما قلت، مو أشبه، له جواب نقضي لكن موسع بذكر موارد كثيرة. أقول هذا تأكيد لإبطال قول اليهود المانعين من النسخ، فإنه بين أولا جواز وقوعه، وها هنا بين وقوعه. كان البحث السابق على مستوى عالم الإمكان، وأنه ثبت أنه ممكن ولا إشكال فيه، الآن على وقوعه. قال وهنا يبين وقوعه في شرعهم، شرع اليهود، وذلك في مواضع منها أنه قد جاء في التوراة، مو التورية، صحيح؟ التوراة، يعني التورية اشتباها، التوراة، أن الله تعالى قال لآدم وحواء عليهما السلام قد أبحت لكما كل ما دب على وجه الأرض، كل ما دب على وجه الأرض، فكانت له نفس حية. ورد فيها أنه قال لنوح عليه السلام خذ معك من الحيوان الحلال كذا ومن الحيوان الحرام كذا. فحرم على نوح عليه السلام بعض ما أباحه لمن؟ لآدم. كان الله أباح لآدم كل ما هو حي يدب على الأرض، لكن بالنسبة لنبي الله نوح لا، حرم عليه بعض تلك الحيوانات. فكذا حرم على نوح عليه السلام بعض ما أباحه لآدم عليه السلام، ومنها أنه أباح لنوح تأخير الختان إلى وقت الكبر وحرمه على غير من الأنبياء، وأباح لإبراهيم عليه السلام تأخير ختان ولد إسماعيل إلى حال كبرة أو كبرة يعني لن يكبر، وحرم على موسى عليه السلام تأخير الختان عن 7 أيام، ومنها أنه أباح لآدم عليه السلام الجمع بين الأختين وحرم على موسى عليه السلام ذلك. واضح؟ الآن عندهم إشكال وشبهة يريدها. قال وخبرهم عن موسى عليه السلام بالتأبيد مختلق بافتراء يعني أو كذب، ومع تسليمه لا يدل على المراد قطعا. هنا إشارة إلى هذه المسألة، وهي أنه عندهم أقوى دليل في هذا المعنى، أنه ادعوا هذا أن جماعة من اليهود جوزوا عقلا وقوع النسخ ومنعوا من نسخ من؟ قالوا احنا ما عندنا مشكلة ما قابل نبي الله موسى، عندما وجدوا بعض اليهود بعض علماء اليهود وجدوا بأن النسخ ما في ذيك الإشكالية كما أشرنا في البحث السابق، فبالتالي قالوا هذا جائز ما قبل نبوة نبي الله موسى عليه السلام، هذا كان ممكن وقع جائز يعني ممكن وجائز ولا أشكال فيه ووقع، ولكن عندما جاءت إلى شريعة نبي الله موسى عليه السلام لا يمكن أن يكون بعد أن تنسخ. لماذا؟ لأدلة هم ذكروها وادعوها. واضح كما هم سوف يشير بأنهم قالوا بأن نبي الله موسى عليه السلام قال لا تمسكوا بالسبت أبدا، وهذه أبدا تفيد التأبيد، إذن بعد لا يمكن أن تأتي شريعة تنسخ نبوة نبي الله موسى، لأنه أمرنا بالتأبيد أن نتبعه إلى يوم القيامة. فشريعة نبي الله عيسى، شريعة نبي الله النبي صلى الله عليه وآله، هذا ليست صحيحة. هذا هو الدعوة. هنا يجيب بجواب بعدة أجوبة. الجواب الأول أن هذا الحديث مختلق يعني مفترى كذب، هذا الحديث غير صحيح. الأمر الثاني يقول نحن لو سلمنا قولهم، لكن اليهود انقطع تواترهم لأن بخت بن نصر استأصلهم وأفناهم في بعض الحروب المعروفة، حتى لم يبقى من يثق بنقل أصلا لكي ينقل هذا الحديث بأنه صحيح. الثالث أن لفظ التأبيد على صحة هذا الحديث وقبوله، لفظ التأبيد لا تدل على الدوام قطعا، خصوصا أنتم ما ردت عندكم لفظ التأبيد في توراتكم لكن لا يستفاد منها العموم. أنتم تقولون ورد في توراتكم لفظ التأبيد أبدا ولكن لا يستفاد منه ماذا؟ الدوام. وذكروا نماذج سوف نذكرها ماذا؟ في التطبيق. هنا كذلك مثلا هذا البحث هم لطيف، ذكره السيد كذلك السيد هاشم الطهراني عليه الرحمة في كتابه توضيح المراد صفحة 677، قال قول المصنف مختلق. أقول أقوى الدليل على اختلاق ما في كتبهم من بشارات أنبياء بني إسرائيل بظهور نبي صاحب شريعة بعد موسى عليه السلام. هذا أقوى دليل على أن هذا الرواية كاذبة أو هذا المعتقد غير صحيح، أنه في توراتكم هناك ماذا؟ إشارات إلى بشارات أو هناك بشارات إلى نبوة بعد نبي الله موسى عليه السلام. مثلا منها ما في التوراة في سفر التثنية في الإصحاح 18 في الآية 15 أنه يقول موسى عليه السلام لبني إسرائيل يقيم لك الرب إلهك نبيا من وسطك من أخوتك مثلي له تسمعون حسب كل ما طلبت من الرب إلهك في حوريب يوم الاجتماع قائلا لا أعود اسمع صوت الرب إلهي ولا أرى هذه النار العظيمة إلا أموت. قال لي الرب قد أحسنوا فيما تكلموا، اقم لهم نبيا من وسط إخوتهم مثلك، واجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما أصيبه، ويكون أن الإنسان الذي لا يسمع الكلام الذي يتكلم به باسمي أنا أطالبه. يعني شاهدي بعد تعرف عباراتهم هكذا هم في توراتهم، إشارة أن أنتم تقولون بأن الله أمر موسى عليه السلام أن يعين نبيا من بعده من أوسطهم من نفس هذا الجماعة. هذا إشارة إلى أنه لو كان نبوته هي الخاتمة بتعبيرنا ولا نسخة بعدها، لما كيف يأمره الله بأن يعد نبيا آخر ويوصي بنبي آخر؟ يقول السيد رحمه الله، يقول أقول كلمة مثلي، في الرواية اللي وردت عندهم الكلمة اللي تورد عندهم قال أقول كلمة مثلي تدل على أنه صاحب شريعة مثل موسى عليه السلام، لا أنه تابع لموسى في الشريعة كأنبياء بني إسرائيل بعده. قال نبي مثلي يعني له شريعة مثلي بعد. وكلمة من أخوتك ومن وسط إخوتهم تدل على أنه ليس من بني إسرائيل، لأن الصحيح إذن أن يقول منك ومن وسطهم، فليس هو عيسى عليه السلام لأنه في بني إسرائيل، فهو ينطبق على نبينا صلى الله عليه وآله، كما استشهد الإمام الرضا عليه السلام بذلك في جواب رأس الجالوت اليهودي في مجلس المأمون على ما رواه الصدوق رحمه الله في حديث طويل في أواخر التوحيد والعيون عن الحسن لمحمد النوفلي الهاشمي، ونقله المجلس رحمه الله في البحار باب احتجاجات الرضا عليه السلام مع أهل الأديان. وذلك أن قال رأس الجالوت، رأس الجالوت هذا عالم اليهود يسأل أو عالم النصارى أو اليهود، الجالوت ظاهرا اليهود، ها على كل حال هذا يسأل من أين، يسأل إمام الرضا من أين تثبت نبوة محمد صلى الله عليه وآله؟ قال الرضا عليه السلام شهد بنبوة صلى الله عليه وآله موسى بن عمران وعيسى بن مريم وداود خليفة الله عز وجل في الأرض. فقال له رسول الله فقال له رأس الجالوت ثبت قول موسى بن عمران. قال الرضا عليه السلام هل تعلم يا يهودي أن موسى أوصى بني إسرائيل فقال لهم إنه سيأتيكم نبي من أخوتكم فبه فصدقوا ومنه فاسمعوا، فهل تعلم أن لبني إسرائيل أخوة غير ولدي إسماعيل؟ إن كنت تعرف قرابة إسرائيل من إسماعيل والنسب الذي بينهما من قبل إبراهيم عليه السلام إلى آخره. فهذا لا تنطبق إلا على النبي، يقول النبي صلى الله عليه وآله. وأمثال هذه البشارات كثيرة في أسفار التوراة وغيرها من كتب الأنبياء عليهم السلام، من أراد الاطلاع على موضوع فليراجع كذا إلى غير ذلك. أرجع إلى بعض الكتب، أسرار العقائد، بيان الحق، أنيس الأعلام، وكتب الرد على اليهود، وبشارات العهدين وغيرها، هذه كلها تشير إلى هذه الحقيقة. واضح المطلب؟ واضح. طبق عبارة سنقال وخبرهم عن موسى عليه السلام بالتأبيد مختلق، افتراء يعني كذب، ومع تسليمه لا يدل على المراد قطعا. أقول إن جماعة اليهود جوزوا عقلا وقوع النسخ، ومنعوا من نسخ شريعة موسى عليه السلام، وتمسكوا بما روي عن موسى عليه السلام أنه قال تمسكوا بالسبت أبدا، والتأبيد يدل على الدوام، ودوام الشرع بالسبت ينفي القول بنبوة محمد صلى الله عليه وآله. والجواب من وجوه. الأول أن هذا الحديث مختلق ونسب إلى ابن الراواندي. الثاني لو سلمنا نقله، لكن اليهود انقطع تواترهم لأن بخت نصر استأصلهم وأفناهم حتى لم يبق منهم من يوثق بنقله، هذا ثانيا. الثالث أن لفظة التأبيد لا تدل على الدوام قطعا، فإنها قد وردت في الشريعة لغير الدوام، كما في العبد إنه يستخدم 6 سنين ثم يعرض عليه العتق في 7، فإن أبى العتق ثقب إذنه واستخدم أبدا. وفي موضع آخر يستخدم 50 سنة، وأمروا في البقرة التي كلفوا بذبحها أن يكون لهم ذلك سنة أبدا، قالوا سنة أبدا ها، فاستخدم أبدا ثم انقطع تعبدهم بها. فهذه إذن لفظ أبدا لا تدل على الدوام. وفي التوراة قربوا إلى كل يوم خروفين، خروف غدوة وخروف عشية بين المغارب قربانا دائما، لاحقا بكم وانقطع تعبد به. وإذا كان التأبير في هذه الصور لا يدل على الدوام انتفت دلالته هنا قطعا. وأقصى ما في الباب أنه يدل ظاهرا، لكن ظواهر الألفاظ قد تترك لوجود الأدلة المعارضة لها. قال: وخبرهم عن موسى عليه السلام بالتأبيد مختلق، يعني افتراء، ومع تسليم لا يدل على المراد قطعا. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بهذا بحث النسخ وما يترتب عليه. قال: واستمع يدل على عموم نبوة علي وآله السلام عليه وآله السلام صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. يأتي إن شاء الله عندنا بقية الأبحاث المتبقية في النبوة، يأتي الحديث عنه إن شاء الله في الدرس المقبل. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.